تقدم ذكرهم بمناسبات مختلفة عند ذكر جماعة منهم أي الفقهاء السبعة، وهم كانوا في عصر واحد في عصر التابعين، وكانوا في المدينة واشتهروا بالفقه وبالحديث، ورجع الناس إليهم حتى أطلق عليهم الفقهاء السبعة، فيقولون في بعض المسائل وقال بها الفقهاء السبعة، وهذه المسألة قال بها الفقهاء السبعة، يعني فقهاء المدينة السبعة الذين منهم عروة بن الزبير، هذا الذين منهم عروة بن الزبير. وسبق أن ذكرت أن ستة منهم يعدون من الفقهاء السبعة باتفاق، وأما السابع ففيه خلاف على ثلاثة أقوال. فالسبعة المتفق عليهم هم سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير والقاسم بن محمد بن أبي بكر وسليمان بن يسار وخارجه بن زيد بن ثابت و ومن؟ لا غيره عدينا أو أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، لكن هذا هو أحد الثلاثة المختلفين، وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة مسعود، عبيد الله بن عبد الله بن عتبة مسعود، هؤلاء الستة متفق عليهم على عدهم من الفقهاء السبعة. أما السابع ففيه خلاف على هاته أقوال، منهم من قال أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، ومنهم من قال أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، ومنهم من قال سالم بن عبد الله بن عمر، أحد هؤلاء الثلاثة هو السابع، فستة متفق على عدهم والسابع اختلف فيه على هاته أقوال، منهم من يقول السابع سالم بن عبد الله بن عمر، ومنهم من يقول أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، ومنهم من يقول أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام. وقد ذكر الفقهاء السبعة ابن القيم في أول كتابه إعلام الموقعين، وذكر بيتين من الشعر فيه ذكر هؤلاء الفقهاء، والسابع فيهم هو أبو بكر بن عبد الرحمن، والسابع فيهم على ما ذكره ابن القيم هو أبو بكر بن عبد الرحمن ابن الحارث بن هشام. يقول ابن القيم في هذين البيتين: ولا أدري هل هما له أو لغيره، إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة، فقل هم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة. يعني البيت الثاني يشمل السبعة، يشمل أوائل أسماءهم، أوائل الأسماء، والبيت الأول تمهيد ومدخل إليهم وتنويهم بشأنهم. إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة، فقل هم عبيد الله، عبيد الله بن عبد الله بن عتبة مسعود، عروة بن الزبير الذي معنا في الإسناد، قاسم القاسم بن محمد بن أبي بكر، فقل هم عبيد الله عروة قاسم سعيد المسيب، أبو بكر ابن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، سليمان بن يسار خارجه بن زيد، هؤلاء هم الفقهاء السبعة، على اعتبار أن السابع هو أبو بكر بن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام. وعروة من رجال الكتب الستة، أما الصحابي الحديث هو عائشة من المؤمنين الصديقة بنت الصديق رضي الله تعالى عنها وأرضاها، ذات المناقب الجمة والفضائل الكثيرة، والتي أنزل الله تعالى براءتها في كتابه من سبع سماوات في آيات تتلى من سورة النور، وهي أكثر النساء حديثا، وهي من أوعية العلم وأوعية السنة، حافظة الكثير من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي بلغت أحاديثها في الكتب 2210 أحاديث، 2210 أحاديث، اتفق البخاري ومسلم من هذه الأحاديث على 174 حديثا، 174 حديثا، وانفرد البخاري 54، وانفرد مسلم 68. هكذا في الخلاصة كما ذكرت لكم أن من فوائد الخلاصة في تذهيب خلاصة تذهيب الكمال أنه إذا ذكر الصحابي يذكر عدد ما له من الأحاديث ويذكر الذي استفرق عليه منها وعدد الذي انفرد به البخاري وعدد الذي انفرد به مسلم. وهنا أم المؤمنين عائشة روت 2210 أحاديث، اتفق البخاري ومسلم على 174، وانفرد البخاري 54، وانفرد مسلم 68، وهي أحد السبعة الذين زاد حديثهم على 1000، وهي كما ترون قد زاد على 2000، والذين جمعهم السيوطي في ألفيته بقوله: والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه ابن عمر وأنس والبحر، أي ابن عباس، والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي، زوجة النبي عائشة رضي الله عنها وأرضاها. وإذا فرجال الإسناد كلهم من رجال الكتب الستة: قتيبة، ثم عبد العزيز بن أبي حازم، ثم أبوه أبو حازم، ثم عروة، ثم عائشة. أما مسلم بن قرط فهو من رجال أبي داود والنسائي فقط. أما مسلم بن قرط فهو من رجال النسائي وأبي داود فقط. نعم.
قال الاستنجاء بالماء. وقال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا النضر قال أخبرنا شعبة عن عطاء بن أبي ميمونة قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء أحمل أنا وغلام معي نحوي إداوة من ماء فيستنجي بالماء.
تعيد الإسناد.
قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا النضر قال أخبرنا شعبة عن عطاء بن أبي ميمونة قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء أحمل أنا وغلام معي نحوي إداوة من ماء فيستنجي بالماء.
ثم أورد النسائي الاستنجاء بالماء، الاستنجاء بالماء، لأنه هناك ذكر الاستطابة، الاستطابة في الحجارة. والاستطابة كما سبق أن عرفنا هي إزالة النجاسة وتطيب محلها، يعني بحيث يكون محلها طيبا بعد ما كان فيه خذر ونجاسة. وأما الاستنجاء فهو مأخوذ من النجو والقطع، النجو هو القطع، ومن المعلوم أن الماء هو الذي يقطع النجاسة ويزيلها، بخلاف الحجارة فإنها لا تقطع ولكنها قد يكتفى بها وقد لا يكتفى بها، يعني إذا تجاوز الخارج محل الخروج بأن انتشر البول، إذا خرج انتشر على غير محله من الذكر، فهذا لابد من الماء. أما إذا كان مجرد مكان الخروج فإن الحجارة تكفي. أما الماء فهو الذي يقطع نهائيا ويزيل ويغني عن غيره ولا يغني عنه غيره، لا يغني عنه غيره في إزالة النجاسة كليا، لكن الحجارة كما عرفنا قد تجزي فيما إذا لم تتجاوز الخارج موضع العادة، كما في الترجمة السابقة الاجتزاء في الاستطابة بالحجارة دون غيره، يعني دون الماء، لكن هذا ليس على إطلاقه، يعني إذا تجاوز محل الخروج لا بد من الماء. فالاستنجاء هو من النجو وهو القطع، وهو قطع أثر الخارج بالماء بحيث يكون طاهرا ونظيفا وخاليا من النجاسة. ثم ورد النسائي حديث أنس بن مالك وهو في الصحيحين يعني جاء في الصحيحين وفي غيرهما رواه النسائي الذي رواه النسائي هو في الصحيحين يقول كنت أحمل أنا إذا دخلنا مثلا الخلاء أحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء فيستنجي بالماء. فقوله أحمل أنا وغلام نحوي يعني مقارب لي, كلمة نحوي يعني مشابه لي ومقارب لي يعني معناه أنه صغير مثله يقاربه في السن. والغلام قيل إنه هو صغير الذي يميز, وقيل إنه إلى حد البلوغ, وقيل إنه إلى أن يلتحي, أقوال متعددة. لكن قوله قول أنس نحوي يعني معناه أنه مماثل له. ومعلوم أن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه لما قدم الرسول صلى الله عليه وسلم المدينة عمره 10 سنوات, وقد خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنوات, وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمره 20 سنة. توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمره 20 سنة لأنه مكث 4 سنوات يعني عمره 10 سنوات عندما قدم النبي صلى المدينة, وخدم النبي 10 سنوات, فعمره عند وفاة النبي في حدود 20. قوله غلام نحوي يعني أنه في حدود هذه السن, قد يكون يعني في آخر أمره, قد يكون في أول أمره. إداوة يعني إناء من جلد, يعني وعاء من جلد من ماء يعني مملوء بالماء يعني فيه ماء, إداوة من ماء يعني وعاء من جلد فيه ماء فيستنجي بالماء, وهذا هو محل الشاهد الاستنجاء بالماء. فيستنجي بالماء يعني يستعمله لإزالة ما يخرج أو إزالة ما محل الخروج ما يحصل من أثر الخارج. فالحديث فيه الاستنجاء بالماء, وفيه خدمة الأحرار, لأن أنس بن مالك وهذا الذي معه يخدمون النبي صلى الله عليه وسلم وهم من الأحرار, ففيه خدمة الأحرار, وفيه كنت أحمل أنا غلام النحوي إداوة من ماء فيستنجي بالماء. أما إسناد الحديث فيقول البخاري, فيقول النسائي أخبرنا إسحاق بن إبراهيم, وإسحاق بن إبراهيم مر ذكره مرارا. وإسحاق بن إبراهيم الحنبلي أبو المشهور بالراهوية أو بالراهويه, وقلت لكم من المحدثين يقول راهوية واللغويين يقولون راهويه يعني المختوم بويه, الأسماء المختومة بويه, أولئك يقولون المحدثون راهوية وهؤلاء يقولون راهويه. فإسحاق ابن إبراهيم هذا هو ابن راهويه أو راهوية, وهو من الثقات الأثبات ومن الفقهاء, وهم الرجال أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة كما عرفنا ذلك فيما مضى. وقد رووا عنه مباشرة كل واحد منهم خرج حديثا, يعتبر شيخ كل واحد منهم يعتبر شيخا له, يعني يروي عن إسحاق مباشرة وبدون واسطة. فأصحاب الكتب الستة من عدا ابن ماجة هم من شيوخه, أما ابن ماجة فلم يخرج له شيئا. وذكرنا فيما مضى أن من عادته وطريقته أنه يستعمل أخبرنا كما هو موجود هنا, يقول أخبرنا في الإسناد, يقول أخبرنا. والنسائي هذه أيضا طريقته, يقول أخبرنا, وهذه يقول أخبرنا. وطريقة إسحاق بالراهوية إذ يقول أخبرنا, هذه العادة ذكرها الحافظ بن حجر في فتح الباري, وقال الذي عرف بالاستقراء من عادته أنه يستعمل أخبرنا, حتى أن الحافظ بن حجر إذا روى البخاري عن شخص اسمه إسحاق ولم يسمه ولم ينسبه يستدل على أنه بالراهوية بتعبيره بأخبرنا, لأنه يقول من عادته أنه لا يستعمل إلا أخبرنا. وقد ذكر هذا في مواضع, أحد هذه المواضع في الجزء السادس في صفحة 491, يعني في هذا الموضع قال الحافظ بن حجر عرف بالاستقراء من عادة إسحاق بن راهوية أنه يعبر بأخبرنا ولا يعبر بحدثنا, أنه يعبر بأخبرنا ولا يعبر بأحدثنا بحدثنا. أنا أقول هذا لأن أحد الأخوة سألني عن الموضع الذي ذكر الحافظ فيه ابن حجر هذه الفائدة التي هي كون المعروف من عادة إبراهيم من عادة إسحاق بن راهوية أنه يستعمل أحد أخبرنا وأنه لا يستعمل حدثنا. لكن هناك بعض المواضع جاءت عنه فيها حدثنا, هناك بعض المواضع وأنا قد دونتها عندي يقول فيها حدثنا, لكن يعني إن هذا هو الغالب عليه وغيره نادر, وغيره نادر الذي هو استعمال حدثنا. أما الغالب عليه فهو استعمال أخبرنا كما ذكر ذلك الحافظ بن حجر أن هذا هو الذي عرف من عادته بالاستقراء, عرف بالاستقراء من عادته أنه يستعمل أخبرنا ولا يستعمل حدثنا. وكما قلت لكم في الجزء السادس صفحة 491 وعند حديث نزول عيسى بن مريم من السماء حيث ينزل حكما مقسطا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية, عند في إسناد هذا الحديث ذكر الحافظ بن حجر في شرحي لهذا الحديث الذي جاء عن إسحاق غير منسوب, قال البخاري حدثنا إسحاق ما قال بن راهوية لكن ابن حجر تكلم على يعني عليه أنه ابن راهوية وذكر يعني الدليل على أنه ابن راهوية وأن مما يدل على ذلك أن من عادته أنه يستعمل أخبرنا, وذكر أدلة أخرى أيضا تدل على أنه ابن راهوية. قال أخبرنا النضر, والنضر يأتي لأول مرة في رجال النسائي النضر, والنضر يطلق على جماعة, لكن الذي ذكر الذهبي في تهذيب التهذيب أنه روى عن شعبة هو النضر بن شميل. نعم ايش لا بن حجر موسى بن حجر المزدي في تهذيب الكمال, المزدي في تهذيب الكمال ذكر المزدي في تهذيب الكمال في الذين رووا عن شعبة ممن يقال لهم النضر لم يذكر إلا النضر بن شميل, لم يذكر إلا النضر بن شميل. فإذا الراوي عن شعبة في هذا الإسناد الذي لم ينسب وقيل النضر فقط هو النضر بن شميل, والنضر بن شميل ثقة ثبت من رجال الجماعة, خرج حديثه أصحاب الكتب الستة, خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. ويسمون ويطلقون على الرجل أو الذي يذكر ولا ينسب المهمل, ومعرفة المهمل يكون بمعرفة الرجوع إلى شيوخه وإلى تلاميذه. وكما ذكرت الحديث سنن النسائي ورجال النسائي وغير النسائي من أصحاب الكتب موجودون في تهذيب الكمال, وتهذيب الكمال يذكر الشيوخ والتلاميذ ويستقصيهم على حروف المعجم, يذكر الشيوخ على حروف المعجم والتلاميذ على حروف المعجم في كل ترجمة, في كل ترجمة. فعندما ذكر الذين أخذوا عن شعبة لم يذكر فيهم ممن يسمى النظر إلا النظر بن شميل, فإذا النظر المهمل هنا هو النظر بن شميل وهو ثقة ثبت وخرج حديثه أصحاب الكتب الستة عن شعبة. أما شعبة فهو ابن الحجاج الذي وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث وهو من أئمة الجرح والتعديل, وقد سبق أن مر ذكره وهو من رجال الكتب كلها, من رجال الكتب الستة, من رجال الكتب الستة خرجوا حديثه جميعا, جميعهم كلهم خرجوا حديثه عن عطاء بن أبي ميمونة, عن عطاء بن أبي ميمونة. وعطاء بن أبي ميمونة هذا هو من الثقات, هو من الثقات الأثبات, وقد خرج حديثه الجماعة إلا الترمذي, أصحاب الكتب إلا الترمذي يعني لم يخرج حديثه. وأما البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه فقد خرجوا حديثه. يعني فإذا عندنا في الإسناد إسحاق رواه الجماعة إلا ابن ماجه، وعطاء بن أبي ميمونة رواه الجماعة إلا الترمذي، رواه الجماعة إلا الترمذي، والباقون خرج حديثهم أصحاب الكتب، والباقون خرج حديثهم أصحاب الكتب جميعا عن عطاء بن أبي ميمونة عن أنس بن مالك، وهذا صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام ورضي الله عن أنس وعن الصحابة أجمعين، وهو الذي سبق أن مر ذكره مرارا في الأحاديث الماضية. نعم.
قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن معاذ عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت مرن أزواجكن أن يستطيبوا بالماء فإني أستحميهم منه، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله.
ثم أورد النسائي حديث عائشة رضي الله عنها التي تقول فيه للنساء مرن أزواجكن أن يستطيبوا بالماء فإني أستحييهم منه، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، وقد كان وإن رسول الله كان يفعله، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان وإن رسول الله كان يفعله. ومقصود من ذلك قولها إن كان يفعله يعني يستطيب بالماء ويستنجي بالماء، والمقصود من ذلك إرشادها يعني إلى النساء أن يذكرن أزواجهن بما هو الأفضل والأكمل، لا أن غيره لا يجزي، بل إن هذا هو الأولى اللي هو الماء، أما غيره فإنه يجزي عنه، فإن غيره قد يجزي، هو يجزي عن غيره، وغيره قد يجزي وقد لا يجزي، كما ذكرت ذلك من قبل، إذا تجاوز محل خارج لازم من الماء، وإذا لم يتجاوز فإنه يكفي الحجارة. المقصود من ذلك الإرشاد إلى ما هو الأفضل وإلى ما هو الأكمل وإلى ما هو الأولى. وقوله أن يستحييهم منه يعني أنها تستحي أن تتكلم معهم وأن تبدأهم بمثل ذلك، لكن كونها تأمر النساء بأن يذكرن أزواجهن وأن يتحدثن مع أزواجهن وأن يروين عنها هذا الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، لكن ليس ذلك على سبيل أنه لازم وأنه متعين، بل إرشاد إلى ما هو الأولى وإلى ما هو الأفضل وإلى ما هو الأكمل. أما إسناد الحديث فهو عن قتيبة، قتيبة مر ذكره مرارا، وعن أبي عوانة، وأبي عوانة يأتي ذكره لأول مرة، وهو الوضاح بن عبد الله اليشكري، ومشهور بكنيته ويأتي ذكره كثيرا في الأسانيد بهذه الكنية أبو عوانة في الصحيحين وفي غيرهما، وهو ثقة ثبت من رجال الجماعة، خرج حديثه أصحاب الكتب، خرج حديثه أصحاب الكتب الستة، وكانت وفاته بعد 170 74 و75، وهناك شخص يقال له أبو عوانة مشهور بهذه الكنية، وهو صاحب المستخرج أو المسند أو الصحيح، يقال له صحيح أبي عوانة ومسند أبي عوانة ومستخرج أبي عوانة، وقد طبع منه بعض الأجزاء، مشهور بكنيته، وهو شخص آخر غير هذا، وهو يعقوب بن إسحاق الإسفرائيني المتوفى سنة 316، وهو صاحب هذا الكتاب الذي له ثلاث أسماء، يقال له مسند لأنه مسند حدثنا فلان إلى آخر إسناد، ويقال له مستخرج لأنه مستخرج عن صحيح مسلم، ويقال له صحيح لأنه مبني على صحيح مسلم، مبني على صحيح مسلم، فيقال له مستخرج ويقال له صحيح ويقال له مسند ويقال له مسند. إذن أبو عوانة الذي معنا والذي هو من طبقة شيوخ البخاري ومسلم، وأبو عوانة يعني من طبقة شيوخ شيوخهم، مش شيوخهم لأنه يروي عن اسمه إسحاق بن إبراهيم عن يروي عن قتيبة عن أبي عوانة. فأبو عوانة في القرن الثاني اللي هو اليشكري هذا اللي هو من رجال الجماعة. أما أبو عوانة الإسرائيلي صاحب المستخرج فهو فقد توفي في القرن الرابع سنة 316، وهو يعقوب بن إسحاق الإسرائيلي، وهذا الوضاح بن عبد الله اليشكري. ومعرفة الأسماء المتشابهة يتذكر الإنسان يسلم من الخطأ الفاحش، لأن بعض الناس اللي ما يدري يمكن يقع في باله أبو عوانة أن هذا صاحب الصحيح، وصاحب الصحيح هو متأخر يعني من وفاته في القرن الرابع الهجري بعد النسائي 13 سنة، وفاته بعد وفاة النسائي 13 سنة. عن قتادة، وقتادة هو ابن دعامة السدوسي الذي سبق أن مر وحديثه في الكتب الستة، وهو من الثقات الحفاظ. أيوة. عن معاذة، معاذة بنت عبد الله العدوية، وهي ثقة خرج حديثها أصحاب الكتب الستة، خرج حديثها أصحاب الكتب الستة، فهي من الراويات، أو فهي من الراويات التي خرج عنها أصحاب الكتب. لا نقول من رجال الجماعة لأنها امرأة، ولكن نقول هي من راويات، من الراويات التي خرج لهن أصحاب الكتب الستة، وهي من الثقات ثقة، وهي التي جاءت في حديث سبقا، وهي التي جاء في حديث الصحيحين أنها سألت عائشة قالت ما بال الحال تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، قالت أحرورية أنت؟ قالت لا ولكني أسأل. هذه معاذة العدوية هي التي سألتها، هي التي سألت عائشة هذا السؤال، فهي تروي عن عائشة، وحديثها في الكتب الستة، حديثها خرجه أصحاب الكتب الستة. وأما عائشة فتقدم ذكرها مرارا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في إنائه، وإذا أتى الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه ولا يتمسح بيمينه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول النسائي رحمه الله النهي عن الاستنجاء باليمين، النهي عن الاستنجاء باليمين، هذه ترجمة أوردها النسائي وأورد تحتها أحاديث، ومقصوده من ذلك بيان أن اليمين لا تستعمل عند قضاء الحاجة، وإنما التي تستعمل الشمال، فلا يمس الذي يقضي حاجته ذكره بيمينه، ولا يستنجي بيمينه، يعني معناه أنه لا يستعمل اليمين عند قضاء الحاجة، وإنما يستعمل الشمال. وقد أورد النسائي حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله تعالى عنه الذي يقول فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتنفس في الإناء، وأن يمس ذكره بيمينه، وأن إيش لفظ الحديث؟ إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في إناءه، وإذا أتى الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه ولا يتمسح بيمينه. فقوله عليه الصلاة والسلام إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في إنائه، يعني أنه يتنفس في خارج الإناء، عندما يريد التنفس يزيل يبعد الإناء عن فمه ويزيحه عن فمه ويتنفس خارج الإناء. وهذا من آداب الشرب أن الإنسان لا يتنفس في الإناء وإنما يشرب بدون تنفس يخرج على الماء. فإذا احتاج إلى التنفس فإنه يقطع الشرب ويزيل الإناء عن وجهه ثم يتنفس ثم يعيد الشرب أو ثم يعود إلى الشرب. وإنما نهي عن التنفس في الإناء لأنه قد يخرج شيء من أنف الإنسان فيكون سببا في تقذره وكونه يستقذر الماء. وكذلك غيره إذا رآه يتنفس ويخرج نفسه إلى الماء وهو بحاجة إلى الشرب بعده فإنه قد لا يقبل لا أتى منه ذلك لأن أو ذلك الماء الذي تنفس فيه. كان عليه الصلاة والسلام من أداب الشرب أن الإنسان يتنفس خارج وكذلك ايضا سيكون من عدم وراء ذلك الذي يجنه. ثم ان النبي عليه الصلاه والسلام قال واذا اتى لا تستعمل عند قضاء الحاجة لا للاستنجاء ولا للمس بحيث تكون بعيدة عن مس الذكر والاستنجاء عند قضاء الحاجة. وإنما جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين النهي عن التنفس في الإناء وبين النهي عن مس الذكر باليمين والاستنجاء باليمين لأنه عليه الصلاة والسلام ذكر آداب الشرب وذكر آداب التبقى فناسب الجمع بين هذه الأمور لأنها وعند خروجه فعند دخوله لا يتنفس وهو عند الشرب وعند خروجه لا يستعمل اليمين الاسناد. يقول النسائي اخبرنا اسماعيل بن مسعود وإسماعيل بن مسعود هذا من شيوخ النسائي وهو ثقة وهو بصري ثقة ويكنى بأبي مسعود يعني وافقت كنيته اسم أبيه مسعود ذكرت أن من أنواع علوم الحديث أن يعرف أو من أنواع علوم الحديث من وافقت كنيته اسم أبيه من أنواع علوم الحديث معرفة من وافقت كنيته اسم أبيه فما هي هذه التي تتكلم على معرفة من وافقت كنيته اسم أبيه من الرواة؟ ما هي هذه الفائدة التي نستفيدها من كوننا نعرف الرجل إذا كانت وافقت كنيته اسم أبيه كهذا الرجل الذي عندنا فهو مسعود وابنه اسمه مسعود يكنى بأبي مسعود. ما هي الفائدة؟ حتى لا يظن التصحيح، حتى لا يظن ذكر بالكنية بدل النسبة، لأنه إذا كان إسماعيل بن مسعود جاء في بعض الكتب حدثنا إسماعيل أبو مسعود، أنت تعرف أنها لكن إذا عرف أن كنية ثقة لاسم أبيه هذا صح وهذا صح. إن جاء حدثنا إسماعيل ابن مسعود، فائدة معرفة هذا النوع من أن لا يظن التصحيف، ألا يظن التصحيف عند ما يذكر مرة بكنيته ومرة باسمه. وسبق أن مر لهذا نظائر مثل هناد بن السري وهناد أبو السري، يعني سبق أن مر بنا. وكذلك يعني عددا كبير يعني يأتي ذكرهم من الرواة وافقت كناهم أسماء آبائهم، وهو من رجال النساء فقط. هذا الرجل خرج له النساء وحده، ما خرج له أصحاب الكتب الباقي أصحاب الكتب الباقين، وإنما خرج له النساء وحده وهو من الثقات. حدثنا خالد، خالد هذا هو ابن الحارث، خالد هو ابن الحارث وهو بصري، وهو ثقة، وهو من رجال الجماعة، خرج حديثه أصحاب الكتب، خرج حديثه أصحاب الكتب، وهو خالد بن الحارث. أيوة. عن هشام. أما هشام فهو ابن أبي عبد الله الدستوائي. هشام هو ابن أبي عبد الله الدستوائي الذي سبق أن مر بنا ذكره، سبق أن مر بنا ذكره، وهو من رجال الجماعة، هو ثقة من رجال الجماعة. هشام بن أبي عبد الله الدستوائي هذا هو هشام. عن إيش؟
يحيى.
عن يحيى، ويحيى هو ابن أبي كثير الذي سبق أن مر ذكره يعني فيما مضى، والأحاديث كلها وهذا الحديث كلها تدور عليه، يعني طرق هذا الحديث الذي هو حديث النهي عن حديث أبي قتادة عن ابنه عبد الله عن يحيى كلها تأتي عن يحيى بن أبي كثير وتتفرع عنه. وقد سبق أن مر بنا الحديث فيما مضى عن أبي معاوية عن يحيى بن أبي كثير، وأما هنا عن هشام عن يحيى بن أبي كثير. ويحيى بن أبي كثير هذا ثقة من رجال الجماعة، وسبق أن ذكرت لكم أنه قال كلمة عظيمة في بيان طلب العلم والحث عليه والصبر عليه، قد ذكرها مسلم عنه في صحيحه، وهي قوله لا يستطاع العلم براحة الجسم، لا يستطاع العلم براحة الجسم. هذه كلمة جميلة من كلمات هذا الرجل الذي هو يحيى ابن كثير، وهو ثقة كما عرفنا من رجال الجماعة. أيوة. عن عبد الله بن أبي قتادة هو أيضا ثقة من رجال الجماعة، وسبق أن مر ذكره. وأبوه أبو قتادة الأنصاري صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وسبق أن مر ذكره. وعلى هذا فإن رجال الإسناد كلهم من رجال الجماعة إلا إسماعيل ابن مسعود شيخ النسائي، إلا إسماعيل ابن مسعود شيخ النسائي فإنه من رجال النسائي وحده، والباقون من رجال الجماعة، والباقون من رجال الجماعة، وكلهم من الثقات، كلهم ثقات. إسماعيل بن مسعود ثم بعده خالد بن حارث، ثم بعده هشام بن أبي عبد الله الدستوائي، ثم يحيى بن أبي كثير، ثم عبد الله بن أبي قتادة. كل هؤلاء من الثقات، وكلهم خرج حديثهم الجماعة إلا شيخ النسائي فإنه لم يخرج له إلا النسائي. أيوه. لا.
قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا عبد الوهاب عن أيوب عن يحيى بن أبي كثير عن ابن أبي قتادة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن يتنفس في الإناء وأن يمس ذكره بيمينه وأن يستطيب بيمينه.
ثم أورد النسائي هذا الحديث حديث عبد الله حديث أبي قتادة من طريق أخرى إلى يحيى بن أبي كثير من طريق أخرى إلى يحيى بن أبي كثير وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتنفس في الإناء وأن يمس ذكره بيمينه وأن يستطيب بيمينه. وهذه الرواية مطلقة ويقوله أن يمس ذكره بيمينه ما فيها عند قضاء الحاجة بخلاف الرواية السابقة وكذلك الرواية التي سبقت فيما مضى. ومن العلماء من قال إن المطلق محمول على المقيد يعني معناه أن النهي إنما هو عند قضاء الحاجة. ووجه هذا أن الأحاديث كلها تدور على إسماعيل على يحيى بن أبي كثير كل الطرق تأتي عن يحيى بن أبي كثير والقصة واحدة والحديث واحد والقصة واحدة والحديث واحد. وإذا فالذي التي فيها التقييد بأنه عند قضاء الحاجة وأن النهي عن مس الذكر عند قضاء الحاجة جاء هذا مطلق فيحمل على المقيد فيكون النهي في هذا محمولا على ما جاء من التقييد لأن الحديث واحد وهو جاء عن يحيى بن أبي كثير عن ابن أبي قتادة عن أبي قتادة قالوا فيحمل المطلق على المقيد فيحمل المطلق على المقيد وأن يكون النهي عن ذلك إنما هو عند قضاء الحاجة. وذكرت فيما مضى أن السبب في هذا أن قضاء الحاجة تكون اليد اليمنى عرضة للنجاسة. ومن المعلوم أن الشريعة جاءت بأن تستعمل اليمين في الأمور المحبوبة والأمور الطيبة والشمال بخلافها تستعمل بخلافها. فالنهي عن مس الذكر باليمين عند قضاء الحاجة لما فيما يتعرض للنجاسة. ومن العلماء من قال إن النهي يكون على إطلاقه وأنه إذا نهي عن مس الذكر باليمين عند قضاء الحاجة فهو عند غير قضاء الحاجة من باب أولى. وذكرت فيما مضى أن هذه الأولوية ليست واضحة لأن النهي عند قضاء الحاجة إنما هو خوف النجاسة. وأما إذا لم يكن هناك قضاء حاجة فليس هناك ما يعني ما يدل على الأولوية يعني أن مسه عند عدم الحاجة من باب أولى لأن هناك مظنة نجاسة وهنا ما في مظنة نجاسة. هناك مظنة نجاسة وهنا ليست مظنة نجاسة. من المعلوم أن الإنسان يستنثر بيساره ما يستنثر بيمينه يعني الأنف عندما يخرج يعني ما في أنفه يخرجه باليسار ما يخرجه باليمين. لكن كونه يلمس أنفه بيمينه يعني في غير حال الاستنثار ما في مانع. فكذلك يعني كونه يمس ذكره بيمينه يعني في غير قضاء الحاجة يعني لا يكون مانع يعني. فمن العلماء من قيد من حمل المطلق على المقيد ومنهم من قال إنه يكون مطلقا أنه. ويقولون إن الرسول صلى الله عليه وسلم كما في حديث طلقة بن علي سأله عن مس الذكر قال هل ينقضوا قال هل هو إلا بضعة منك يعني معناه أنه يعني أن الذنك يعني كما يكون بالشمال يكون باليمين. وأن وأطلق هنا في السؤال وأطلق في الجواب إيش نهاني تنفس في الإناء.
نعم.
أيوه. وأن يستطيل بيمينه يعني يستنجي بيمينه أو يستجمر بيمينه كلها لا تكون باليمين وإنما تكون بالشمال. وأما الإسناد فيقول النسائي حدث أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن عبد الله ابن محمد ابن عبد الرحمن. وعبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بصري صدوق من رجال الجماعة إلا البخاري هو شيخ لأصحاب الكتب إلا البخاري يعني الخمسة رووا عنه مباشرة والبخاري ما خرج له في صحيحه شيئا ولم يخرج له شيئا, وإنما أصحاب الكتب من عدا النسائي فإنهم من عدا البخاري خرجوا حديثا وهو شيخ لهم جميعا.